يا خيمة دعوية تدهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار، يا خيمة دعوية تدهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترى النمبرة قم حيها أبهى فالأفاضل زار، يا خيمة دعوية تدهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار، يا خيمة دعوية تدهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترى النمبرة قم حيها أبهى فالأفاضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الله، فأسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه كما جمعني وإياكم في هذه الساعة وفي هذه اللحظات وفي هذا المكان أن يجمعني وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا من المتحابين في جلاله جل جلاله، وأن يجعلنا ممن إذا عمل عملا أخلصه فتقبل منه جل جلاله وتقدست أسماؤه، اللهم آمين. كما ندعو لفضيلة الشيخ خالد ولمن أصيب من عائلته، نسأل الله جل وعلا أن يرزقهم العافية والصحة، وأن يجعل ما أصابهم كفارة، وأن يجعله طهورا، اللهم آمين يا رب العالمين. يقول الله جل وعلا في سورة العنكبوت في الآية الثانية ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فاللهم اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين. هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان واختبار، جعلها الله جل وعلا لعباده، واقتضت حكمته أن يختبر فيها الناس، فمن أحسن كان له الجنة والرضوان، ومن أساء كان له العقاب والخسران. اللهم اجعلنا من الثابتين يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا ممن ترضى عنهم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم آمين. ومن الامتحانات والفتن والاختبارات التي تلاطمت وكثرت وعمت وطمت في هذا الزمان فتن الدين، لأن الفتن فتن في الدنيا وفتن في الدين، فتن في الأشخاص وعلى مستوى الأفراد، وفتن على مستوى الأمة جمعاء. وهذا الزمان تلاطمت فتنه وتكاثرت محنه، وأصبح الناس يخرجون من امتحان إلى ابتلاء، ومن ابتلاء إلى اختبار، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم. لا يثبت في هذه الفتن إلا من أعطاه الله جل وعلا البصيرة في قلبه، لأن الإنسان عنده بصر وبصيرة، فأما البصر فهو المتعلق بهذه العين يرى بها الأشياء، وأما البصيرة فمحلها القلب. والإنسان لا يفرق بين الحق والباطل بالبصر، ولا يفرق بين السنة والبدعة بالبصر، ولا يفرق بين المصلحة والمفسدة بالبصر، ولا يفرق بين الظلمات والنور بالبصر، إنما هي البصيرة. فإن كانت هذه العين لا تبصر إلا ما وقع عليه النور، فإن القلب يبصر من غير نور، إذ إن النور يخرج منه، نور البصيرة نور يجعله الله في القلوب، نص الله عليه في كتابه، وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، نور يجعله الله للمؤمنين الصادقين. وما من عبد لله إلا وفي قلبه بصيرة، غير أن المؤمن تزيد بصيرته بالإيمان والتقوى والعلم والعمل والقرآن والعبادة وغير ذلك مما يأتي. وأما الفاسق والبعيد والكافر والمشرك فإنه يظلم هذه البصيرة، يسودها، يجعلها ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، حتى يصبح أعمى لا يرى. ألم نسمع قول الله جل وعلا في سورة الحج في الآية 46، يقول الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قد أخبر عليه الصلاة والسلام عن فتن تتلاطم كما يتلاطم الموج في البحر، فتن بعضها يرقق بعضا، فتن تنتشر في آخر الزمان، حتى إن أحدنا ليصبح مؤمن ويمسي كافر، ويمسي مؤمن ويصبح كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لماذا؟ إنها البصيرة، إنه الثبات الذي يعطيه الله جل وعلا من شاء كيف شاء متى شاء جل في علاه. فتن عظيمة، من موت العالم الرباني إلى خروج المفتن، إلى خروج المفتي الفاتن، من تبرج النساء إلى الدعوة إلى خروجهن وتحريرهن، إلى كثرة القتل، إلى تحليل ما حرم الله وتحريم ما أباح الله، إلى أن رأينا بأعيننا أن الفتن إذا جاءت، الإيمان كما جاء في الحديث الصحيح، الإيمان إذا ظهرت الفتن في الشام. وها هي الفتن في الشام، رأينا بأعيننا وما زلنا نرى
من يقتل ويضرب ويضطهد ويسجن ويدفن حي ويفعل فيه الأفاعيل، وما نقموا منهم إلا أن يقولوا ربنا الله. أسجد لبشار من دون الله، أسجد لبشار من دون الله، قل ربي بشار، بيع دينك، بيع عرضك، افعل ما تفعل، كل ذلك. ويرفضون وما زالوا يرفضون من يتكلم في هذه المواضيع فيقول لا تجعلها طائفية، بل طائفية، بل طائفية وأيم الله. المسألة مسألة عقيدة، مسألة عقيدة. من كانوا على الباطل ويسبون أمهات المؤمنين ويفعلون الأفاعيل يقولون هي طائفية، ويقتلون كل سني، ونحن نقول لا، لا تقولوا طائفية بل طائفية. حرب بين حق وباطل، حرب بين ظلمات ونور، حرب علنية، فتن. ولا يثبت في هذه الفتن إلا أصحاب البصيرة، من يعطيهم الله بفضله وكرمه البصيرة في قلبه. منهم من كان مقصرا في حقوق الله، بل كان مقصر في الصلاة والصيام، ولكن لعله في يوم من الأيام عمل عملا بينه وبين الله لا يعلمه إلا الله، عرف الله في الرخاء فعرفه الله في الشدة فثبته الله. حين قيل له أسجد لسورة بشار قال لا والله لا تكون أول سجد لي لغير الله، لا أسجد إلا لله. والآخر رأيتموه وصور لكم يدفن حي من أجل أن يقول ربي بشار فيقول لا إله إلا الله. رأينا الرؤوس التي فصلت، ورأينا الأعضاء التي قطعت، وكل ذلك وهم ثابتون حتى يراهم غيرهم قدما بجانبهم، حتى يرى نفسه غيرهم قدما بجانبهم. نسأل الله أن يثبتهم، نسأل الله أن ينصرهم، نسأل الله أن يؤيدهم، نسأل الله أن يحفظهم. سيكتب التاريخ، سيكتب التاريخ وأيم الله، سيكتب التاريخ أنه في عام 33 و400 وألف للهجرة سأل نساء الشام علماء المسلمين هل يجوز أن نجهض الأجنة من جراء الاغتصاب. سيكتب التاريخ ولن يرحم، سيكتب التاريخ صرخات العذارى وهم يقولن يا أيها المسلمون إن لم ترسلوا لنا مالا ولا عدة ولا عتادا ولا رجالا فعلى الأقل ارسلوا لنا حبوب منع الحمل. والله لن يرحم التاريخ أحد، سيكتب. ولكن نسأل الله أن نكون ممن يجاهد في سبيله على قدر استطاعته. قولوا آمين. في هذه الفتن وفي غيرها لا يثبت إلا أصحاب البصيرة. من هم أصحاب البصيرة؟ إن أصحاب البصيرة هم أهل الإيمان، أهل الإيمان بالله جل وعلا. ألم نقرأ قول الله جل وعلا في سورة الأنعام في الآية 22 بعد 100؟ يقول الله أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يفعلون. إنه الإيمان، إنه النور الذي في القلوب، الإيمان بالله وبكتبه وبرسله وبملائكته وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، الإيمان الذي يصبر أهله، الإيمان الذي إذا خالطت حلاوته مرارة العذاب هانت مرارة العذاب وذابت مرارة العذاب، حتى إن المؤمن كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث خباب ليؤتى بالمنشار فيفرق من رأسه إلى أخمص قدميه، لا يرده ذلك عن دينه، لا يرده ذلك عن دينه. ما السبب؟ إنه الإيمان، إنها البصيرة التي في القلوب. أسأل الله أن يبصر قلوبنا. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام، فشم رائحة في السماء، رائحة طيبة، فقال يا جبريل ما هذه الرائحة؟ فقال إنها رائحة ماشطة ابنة فرعون وأبنائها الخمسة، وأبنائها الخمسة، رائحة ماشطة ابنة فرعون وأبنائها الخمسة. ثم أخبره بخبرها. الإيمان إذا دخل في القلب يفضح صاحبه، ترى الإيمان في وجه صاحبه، تراه نورا يتلألأ، تراه ريحانة تهتز، تراه إذا رأيته ذكرت الله، إذا رأيته ذكرت الله. محمد بن سيرين كان إذا نزل في السوق يعلم من في خارج السوق أن ابن سيرين داخل السوق. أتعلمون مما؟ من تكبير الناس كان لا يراه أحد إلا قال الله أكبر. الإيمان يخرج من القلب على اللسان، وهذا الذي حدث لماشطة ابنة فرعون. وهي تمشط شعر ابنة فرعون سقط المشط منها، والحديث عند البخاري. فقالت البنت بسم الله بسم الله، فقالت المرأة بسم الله، فقالت البنت أبي أبي، تقصدين أبي؟ قالت لا، ربي وربك ورب أبيك الله. الله الله، ربي وربك ورب أبيك الله. فغضبت بغرورها وكبريائها وعنجهتها، خرجت إلى أبيها تشتكي، حكت له ما حصل. فنادى المرأة وأبناءها الخمسة، ليس عندها غيرهم، لا تملك سواهم، هم رأس مالها، هم رأس مالها. ناداها ووضع قدرا فيه زيت مغلي وقال لها من ربك؟ فقالت ربي وربك الله. ما الذي ثبتها؟ ما الذي صبرها؟ ما الذي شجعها؟ البصيرة التي يؤتيها الله من شاء. اللهم ارزقنا هذه البصيرة، اللهم ارزقنا الثبات عند الفتن، اللهم لا تفتنا فتفضحنا، اللهم وثبتنا يا رب العالمين، واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. فأخذ ابنها الكبير. أتعرفون ما معنى ابنها الكبير؟ إنه عصاها التي عليها تتكئ، إنه عصاها التي تهش بها على أعدائها، إنه سندها بعد الله، إنه أول فرحتها، إنه من ترتدي أن يكون لها جدارا إذا مالت بها الدنيا. فقال لها والابن على شفتي على شفة القدر، من ربك؟ فقالت: ربي وربك الله، ربي وربك الله. فرمى بابنها وهي تنظر تنظر، فخرجت عظامه. الثاني، الثالث، الرابع، كل ذلك وهو يسألها: من ربك؟ وتقول: ربي وربك الله. وإياك، إياك أن تحسب أن هذا كان هينا عليها، لأنها تملك ما لا تملك يا من أنت أمامي الآن. أتعرف ماذا تملك؟ إنها تملك قلب الأم، قلب الأم. ومن أعظم ما خلق الله قلب الأم، يتفطر يتقطع، ولكنه الإيمان النور الذي إذا اختلط بكل شيء ذاب فيه كل شيء، وبقى هذا النور، بقى ساطع نور، نور إيمان. حتى إذا أخذ ابنها الخامس جدين صغير ما زال يرضع من صدرها، فلما أخذوه منها وهو يبكي وهي تبكي، فقال لها: من ربك؟ فسكتت الآن. وإياكم أن تلوموها على سكوتها، إنه أحب أبنائها. أتعلمون لما؟ لأن أحب الأبناء الغائب حتى يعود، والصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى. إنه الصغير الذي لا يعرف شيء غير صدرها، ليس له ذنب. من ربك؟ فسكتت. من ربك؟ فسكتت. وكأني بفرعون، قد دخلته نشوة الانتصار، فما إن قالت وسكتت وقال لها من ربك في مرة أخرى، إذ بهذا الجنين ينطقه الله فيقول: اثبتي يا أماه إنك على الحق، اثبتي يا أماه إنك على الحق، فتقول: ربي الله. فيقذف به في الزيت فيموت، وجاء دوره. فقال لها فرعون: من ربك الآن؟ قالت: سأخبرك، ولكن يا فرعون لي طلب واحد، لي طلب واحد. ماذا طلبت؟ أن يسفرها من البلاد فلا يؤذيها، أم أن يرقيها في الأعمال أو يرشيها؟ ماذا طلبت؟ أتعرف، أتعلمون ماذا طلبت؟ قالت له: يا فرعون، اجعل عظامي وعظام أبنائي في قبر واحد، إن ربي الله، ربي وربك الله. فقذفها في الزيت. إنها البصيرة، إنه الإيمان، إنه الإيمان. فابحث عما يزيد إيمانك، ابحث عما يزيد إيمانك، ابحث، اعمل الصالحات أكثر من الطاعات، سبح رب الأرض والسماوات. وها هي آسيا امرأة فرعون، آسيا امرأة فرعون، يعذبونها، يربطونها، يقيدونها، يضعون الصخر عليها، يعذبونها في حرارة الشمس، كل ذلك من أجل أن ترجع عن دينها وعن اتباع موسى. يقول لها فرعون: ارجعي عما أنت فيه، ارجعي عما أنت فيه. فتقول: لا، ربي الله، إنها البصيرة يا عباد الله. حتى إذا يئست منهم وملت مجاورتهم، رفعت نظرها إلى السماء فقالت: ربي، ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. فلما بلغ البلاء وبلغت الفتنة عنق الزجاجة وثبت إيمانها وثبتت على يقينها وأبصرها الله جل وعلا، قال ابن كثير: فما إن قالت هذا وقد اختارت الجار قبل الدار، ربي ابن لي عندك أولا بيتا في الجنة، فما إن قالت هذا إلا وقد كشف الله لها الحجب، فرأت قصرها في الجنة تجري من تحته الأنهار، فيه الخدم وفيه الحشم وفيه ما لم ترى عين ولم تسمع أذن، وهم يكلمونها وإذ بها تبتسم، فغاض من ابتسامتها فقتلها وظنها ماتت وربي لم تمت. ولا تقل لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون. إنه الإيمان بالله. حبيب بن زيد حينما بعثه رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مسيلمة من محمد بكتاب مكتوب فيه من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، اغتاظ ذلك الكذاب فربطوا مسيلمة وقيدوه، والرسل التي تحمل الرسائل من الملوك إلى الملوك ومن الدول إلى الدول لا تقتل ولا تعذب ولا تضطهد ولا تسجن إلا عند اثنين، عند مسيلم الكذاب وعند بشار الكذاب فقط. هؤلاء من تقتل الرسل عندهم ويسجن السفراء عندهم ويضطهد الناس عندهم، هؤلاء هم. قال: يا هذا، أتشهد أن محمد رسول الله؟ فقال حبيب: نعم، بكل ثقة ويقين. إنها بصيرة في القلب يا إخوة، بصيرة، أسأل الله أن يبصر. نقول آمين. قال: نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إن في أذني صمما لا أسمع شيئا مما تقول. قطع يده، قطع رجله، قطع أصابعه، قطع لحمه قطعة قطعة، كل ذلك يقول له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فيقول: نعم. فيقول له: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: إن في أذني صمما لا أسمع شيئا مما تقول. قال: اقطعوا لسانه. فقطعوا لسانه. فقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ أشار برأسه أن نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ أشار برأسه لا لا. فقتله. ما الذي ثبت؟ إنها البصيرة، البصيرة يا إخوة. إنه الإيمان، نور الإيمان. والبصيرة تأتي أيضا بالعلم، العلم الذي يورث التقوى. بالعلم والتقوى يعطيك الله نورا تفرق به بين الحق والباطل. ألم تسمع قول الله جل وعلا في سورة فاطر في الآية 28؟ يقول الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. في سورة الأنفال في الآية 29 يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فرقان. والتقوى لا تأتي إلا بالعلم، العلم بالله وبكل ما قرب إلى الله وبكل ما أريد به وجه الله. لأن العلم ثلاثة أنواع: علم ينفعك في الدنيا والآخرة، وعلم ينفعك في الدنيا دون الآخرة، وعلم لا ينفعك لا في دنيا ولا في آخرة. أما العلم الذي ينفعك في الدنيا والآخرة فهو كل علم أردت به وجه الله، كل علم له فائدة وأردت به وجه الله. وأما العلم الذي ينفعك في الدنيا دون الآخرة فهو كل علم له فائدة ولكن لم تبتغي به وجه الله. وأما العلم الذي لا ينفعك لا في دنيا ولا في آخرة فهو كل علم لا فائدة منه. ولذلك سن للعبد أن يسأل الله ويقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا. العلم يثبت أصحابه، العلم يثبت أصحابه. الإمام أحمد بن حنبل شيخ أهل السنة والجماعة، العالم الرباني الذي كان يحفظ ألف ألف حديث، الإمام الذي قال عنه يحيى بن معين: حفظ الله الإسلام باثنين، بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن. ثبت وصبر، سجن، ضرب، اضطهد، صبر. ما الذي صبره؟ نور العلم، لأن للعلم نور. ولذلك لما شكى، لما رأى الإمام مالك الإمام الشافعي ورآه يقرأ الموطأ من حفظه قال له: يا غلام يا غلام إني أرى، اللهم علمنا، قولوا آمين وارزقنا العمل بالعلم، يا غلام إني أرى أن الله قد جعل في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي. فاللهم لا تطفئ نور قلوبنا بظلمة معاصيك، وأبعدنا عن معاصيك يا رب العالمين، قولوا آمين. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب. الإمام أحمد في تلك الفتنة لم يكن يخشى إلا شيئا واحدا، لم يكن يهاب إلا شيء واحد فقط، كان يقول: أما السجن فلا أخافه، فبيتي والسجن واحد، وأما القتل فلا أخافه، فإنه شهادة في سبيل الله، وإني لا أخشى على نفسي إلا السوط، لا أخشى على نفسي إلا السوط، الضرب، الجلد، ما أخاف إلا من الجلد. علم أعداؤه بهذه النقطة فنادوا الناس وجمعوا الناس في يوم عظيم. وأتوا بالجلاد ومعه سوط لا يضرب، حتى لا يضرب به البهائم، حتى البهائم. وأتوا بالإمام أحمد، وإذ بالإمام أحمد يمشي بين الناس، فلما رأى الإمام أحمد السوط والجلاد ظهر الفزع في وجهه وظهر الخوف في وجهه، ورأى الناس ذلك، فقفز رجل من بين الناس، رجل كان يسمى أبو الهيثم الطيار. من أبو الهيثم؟ إنه أشهر لص في تلك المدينة، أشهر لص، أكبر حرامي، قفز اللص من بين الناس وقال: يا إمام. فنظر الإمام فيه فكأني بالإمام أحمد يقول: ماذا يريد هذا اللص مني في مثل هذا الموقف؟ قال له: يا إمام. فنظر الإمام أحمد فقال: يا إمام، لقد جلدت 18,000 صوت بالتفاريق، يعني جلدت في حياتي 18,000 صوت. يا إمام، لقد جلدت 18,000 صوت بالتفاريق فصبرت وأنا على باطل. فاصبر يا إمام، إنك على الحق. فاصبر يا إمام، إنك على الحق. إن عشت عشت حميدا، وإن مت مت شهيدا. قال الإمام فثبتني. دخل عليه ابنه يوما من الأيام بعد الفتنة فرآه يرفع يده ويقول: اللهم اغفر لأبي الهيثم الطيار، اللهم اغفر لأبي الهيثم الطيار. فقال ابنه: يا أبي، اللص اللص. قال: نعم، اللص، فقد ثبتني. يقول الجلاد الذي كان يضرب الإمام أحمد ويجلد الإمام أحمد: لقد جلدته بالسياط جلدا، لو كان في فيل لانهد، لو كان في فيل لانهد. وإني كنت أضربه الصوت فأقول: أما هذا الصوت فسيخرج من فمه، فسيخرج من فمه من شدة الجلد، ولأنه لا مكان في ظهره، انتهى ظهره كله دم وعظام، حتى اللحم غير موجود، جلد. المفاجأة، والإمام أحمد يجلد في يوم من الأيام. أريدك تنتبه الآن، ركز، البصيرة، النور، النور الذي يجعله الله في قلوب من شاء. اللهم ثبتنا يا رب العالمين، قولوا آمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. وهو يجلد، أحد العسكر بجانبه، أحد الجنود يحب الإمام أحمد ولكن لا حول له ولا قوة. فما إن غفل الجلاد وغفل الناس، وإذ به يقول: يا إمام، يا إمام، يا إمام. فنظر إليه الإمام أحمد فقال له: يا إمام، أأتي لك بماء؟ يا إمام، أأتي لك بماء؟ فقال له الإمام أحمد: إني صائم. قال له الإمام: إني صائم، إني صائم. ما هذا؟ عن ماذا نتكلم يا أخو؟ إنه العلم، إنه العمل بالعلم، إنه ثمرة العلم، تقوى الله والعبادة تثبت صاحبها. إن البصيرة تأتي بكثرة العبادة، البصيرة تأتي بكثرة العبادة. الله الله في العبادة يا عباد الله، الله الله في العبادة. ألم وخاصة الصلاة الصلاة الصلاة، اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاة. ألم يقل الله يا إخواني في سورة العلق في الآية 19 في سورة العلق واسجد وكملوا واقترب واقترب اسجد واقترب. ألم يقل رسول الله عليه الصلاة والسلام والصلاة نور في صحيح مسلم، الصدقة برهان والصلاة نور 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 في قلبك ونور في وجهك ونور في قبرك ونور يوم عرضك على ربك. الله الله في الصلاة، العبادة في الهرج كهجرة إلي في صحيح مسلم، العبادة في الهرج. قال ابن حجر: الهرج له 9 معاني، ومعناه في هذا الحديث وهو عند كل العلماء، الهرج في هذا الحديث، العبادة في الهرج معناها العبادة في كثرة، إذا تلاطمت الفتن وكثرت الفتن وعظمت الفتن. الله الله في العبادة. العباد الصادقين العلماء بربهم يثبتهم الله في أصعب المواقف. سعيد بن جبير التابعي الجليل رحمه الله كان معروف بالعلم والعبادة، وينبغي لكل طالب علم أن يكون معروفا بالعبادة أيضا، على الأقل لا نريد الناس، معروفا عند الله، معروفا في السماء بالعبادة، معروف بالعبادة. علم من غير عبادة لا تصلح، عبادة من غير علم لا تصلح. اللهم ارزقنا العلم والعمل، اللهم ارزقنا العبادة، قولوا آمين. سعيد بن جبير لما قبض عليه الحجاج أتي به إلى الحجاج فقال له: ما اسمك؟ فقال: سعيد بن جبير، وهو يعرف اسمه. قال: أنا سعيد بن جبير. قال: بل أنت شقي بن كسير. قال: أمي أعلم بي حين سمتني. قال: شقيت وشقيت أمك. قال: إنما يشقى من كان من أهل النار، فهل عندك اطلاع على الغيب؟ قال: يا سعيد، لأبدلنك بهذه الدنيا نارا تلظى. فقال سعيد: لو كنت أعلم أن هذا الأمر بيدك لاتخذتك إلها من دون الله. قال: إذن لما فررت مني؟ فقال: فررت منكم لما خفتكم. قال: اختر لنفسك قتلة يا سعيد. فقال سعيد: أنا أريدك تنتبه للحوار ثم سأسألك سؤال في الأخير، فانتبه يا رعاك الله. قال: اختر لنفسك قتلة يا سعيد. فقال: بل اختر أنت يا حجاج، اختر أنت يا حجاج، فإنك لا تقتلني بقتلة إلا قتلك الله بها. قال: خذوه، اذبحوه، اذبحوه. فقال سعيد: وجهوني إلى القبلة. فوجهوه إلى القبلة. فقال: وجهت وجهي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فقال الحجاج لما سمعه قال هذه الآية، قال غيروها عن القبلة. فقال أينما تولوا فثم وجه الله. فقال اجعلوا وجهه إلى الأرض. فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فقال إيه لك يا سعيد، ما أسرع لسانك بالقرآن، ما أسرع لسانك بالقرآن. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، خذها مني يا حجاج ألقاك بها يوم القيامة، اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. فقتلوه. ومن تلك الليلة يصيح الحجاج في كل ليلة يصيح ويقول ما لي ولسعيد بن جبير، كلما أردت أن أنام أخذ برجلي، فلم يسلط على أحد بعد سعيد ومات بعد 15 يوم. السؤال، ما الذي ثبت سعيد أمام إمام فاجر؟ السؤال، ما الذي يسر لسعيد أن ينطق بلا إله إلا الله بكل يسر وسهولة؟ السؤال، ما الذي ثبت سعيد على القول الحق إلى أن ختمت له بلا إله إلا الله؟ نسأل الله أن يدخله الجنة. إنه العلم والعمل، إنه البصائر، إنه بصيرة، إنه نور البصيرة، رزقني الله وإياكم نور البصيرة. ختاما أقول، إذا أردت نور البصيرة فالله الله الله في القرآن وفي غض البصر. القرآن يا أمة القرآن، اقرأوا التاريخ. إذا علمتم أو قرأتم أن القرآن أهين كما في عصرنا وجيلنا فأخبروني. اقرأوا التاريخ. إذا وجدتم أن القرآن وضع في المراحيض ومزق وبيل عليه أمام المسلمين والمسلمون خمود فأخبروني، وسيكتب التاريخ ذلك، سيكتب التاريخ ذلك. القرآن، تعلمون لماذا؟ لأن هذه الأمة هجرت القرآن. أسأل الله، إلا من شاء الله، أسأل الله أن يرجعنا إلى القرآن. قولوا آمين. في سورة الفرقان في الآية 30 قال الله وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر تلاوته وهجر تدبره، وإلا فإن القرآن من أوله لآخره بصيرة. يا من أردت البصيرة ونور البصيرة عليك بالقرآن. ألم تسمع قول الله في سورة الأنعام في الآية 104، يقول الله قد جاءكم بصائر من ربكم. وفي سورة الجاثية في الآية 20 يقول الله هذا بصائر للناس. وفي سورة الشورى في الآية 52 يقول الله لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. تمسك بالقرآن. وأما غض البصر فلا أطيل فيه. ألا يكفيك أن غض البصر يعطيك نور في القلب؟ ألا يكفيك أن غض البصر عما حرم الله ذكر في أي سورة من القرآن؟ أخبروني. في سورة النور الأمر بغض البصر، في سورة النور، لأنه نور على نور. سأختم بهذه القصة السريعة لكي نختم بالقرآن ونسأل الله أن يثبتنا، قول آمين، وأن يثبت إخواننا في الشام، وأن يعجل النصر، قولوا آمين، اللهم آمين. وإني أبشركم أنه قد جاءني خبر قبل هذه المحاضرة بنصر عظيم لإخواننا، نسأل الله أن ينصره، بنصر عظيم جليل لإخواننا، نسأل الله أن ينصرهم، قولوا آمين. عمر المختار المجاهد الليبي ضد الإيطاليين جاهد وختم له وعمره 73 سنة، حينما قبض عليه جاء المحقق مع القاضي فيقول له النائب العام، يقول له المحقق: هل شاركت في قتال الإيطاليين؟ فقال: نعم. فقال له: هل كنت متعمدا؟ نعم. هل حرضت المجاهدين على جهادنا؟ نعم. هل تعلم أن عقوبتك الإعدام؟ نعم. هل أنت نادم على ما فعلت؟ لا لا لا. فقال: هل تعلم أنك ستموت؟ قال: نعم. هل تعلم أنك ستسلق وتعدم؟ نعم. أنا حزين أن تكون نهايتك هكذا، أنا حزين أن تكون نهاية حياتك هكذا. فقال الأسد: بل أنا فرح أن تكون نهايتي هكذا. فقال القاضي: أسكت. للمحقق: أسكت يا عمر يا مختار، سأعفو عنك سأعفو عنك. فاستغرب عمر، قال: نعم تعفو عني؟ قال: نعم سأعفو عنك، ولكن بشرط واحد. قال: وما هو؟ قال: أن تكتب بيدك كتابا للمجاهدين أن يتوقفوا عن محاربة الإيطاليين. فقال عمر: إن السبابة التي تشهد في كل يوم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في أكثر من 17 ركعة في اليوم والليلة لا تستطيع أن تكتب باطلا. الشاهد من القصة: فلما جاءوا ليعدموه وحبل المشنقة أمامه استأذنهم دقيقتين. تعلمون ماذا كان يريد؟ استأذنهم أن يقرأ آيات من القرآن وفي يده المصحف، مشتاق للمصحف. ختم له وهو يقرأ من البصائر، من البصيرة، فثبته الله ولا ريب. أسأل الله أن يقبله شهيدا. يا عباد الله، العبرة: أنتم في رخاء، نحن في رخاء، فلنعرف الله في الرخاء ليعرفنا الله في الشدة. أسأل الله أن يثبتنا وأن يعرفنا وأن يحبنا، أستغفر الله، أسأل الله أن يثبتنا وأن يحبنا وأن يرضى عنا، قولوا آمين، وأن يعرفنا في الشدة وأن يجعلنا ممن يعرفه في الرخاء، قولوا آمين. اللهم آمين يا ذا الجلال والإكرام. أسأله جل وعلا أن يعرفنا في الرخاء والشدة وأن يعفو عنا أجمعين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سامحونا على الإطالة، حفظني الله وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نشكر الله ثم نشكر فضيلة الشيخ محمد بن بقنة الشهراني على ما قدم وعلى ما أتحفنا به، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وأيضا لا ننسى أن ندعو لكم جميعا، فنسأل الله أن لا يحرمكم أجر الوصول إلى روضة من رياض الجنة، وأن يجعلها بركة في أعماركم وأعمالكم وأبنائكم. بين أيدينا بعض الأسئلة، ولكن قبل أن نشرع فيها نثني أيضا بالدعاء لابن الشيخ الدكتور خالد الجبير وزوجته والذين تعرضا لحادث هذا اليوم مروري في الرياض، وهو الذي حبس الشيخ عن الحضور إلى هذه المحاضرة. فنسأل الله أن يجمع لأهله بين الأجر والعافية، ونسأل الله أن يلبسهم ثياب الصحة والعافية، وأن لا يفجعهم في عزيز، ولا أنتم كذلك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض الناس يقولون أن العلماء في هذا الوقت لم يقولوا كلمة الحق في هذه الفتن التي تحيط بنا، ويصفون بعض العلماء بأنهم علماء كذا وكذا، فما رأي فضيلتكم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الواجب على المؤمن أن يحفظ لسانه عن الكلام عن أي مسلم ومسلمة، لا سيما العلماء، فإن السائل أو من يسأل عنه ممن يقولون أن العلماء لم يقولوا والعلماء لم يقولوا، لم يحيطوا بأقوال أهل العلم، ولم يحيطوا بكلام العلماء في هذه الحادثة، بل إن كثيرا من العلماء تحدث في هذه الفتنة وتكلم بما يراه حقا أمام الله سبحانه وتعالى، وكثير من العلماء سجن في هذه الفتنة، وكثير من العلماء فتن في هذه الفتنة، ولكن الواجب عليك يا أخي أن تذهب بنفسك لأهل العلم وتسألهم ماذا تستطيع أن تصنع أنت، ماذا نستطيع أن نعمل نحن. وكثير ممن يسأل وينتقد هؤلاء العلماء أو غيرهم لا تجده حتى يكلف نفسه بأن يقوم في آخر الليل ركعتين يدعو لإخوانه، ولا يكلف نفسه حتى بأن يطيل السجود في سجوده في صلاته المفروضة قليلا ليدعو لإخوانه، فهو أول المقصرين. لا نبرر قول من سكت أو سكوت من سكت أو قول من أخطأ، ولكن نقول كل مسؤول عن نفسه، وأنت مسؤول عن نفسك، فانظر ماذا تستطيع أن تنصر إخوانك فافعل. وأما من تصدر للفتوى فهو محاسب عن موقفه، فقد يكون مكرها فلا يستطيع أن يتكلم لظروف أخرى، ولا نعلم أحوالهم، ونحسن الظن بعلمائنا، نحسن الظن بهم. نسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا، وأن يؤيدهم، وأن ينصرهم، وأن يعجل فرجهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكثير من العلماء تكلم كثير في القنوات وسمعناهم الحمد لله، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، الله أعلم.
جزاك الله خيرا. في السؤال الثاني يقول: أبي يدخن أمامنا في المنزل وفي السيارة، وألاحظ تأثر أمي وإخواني وأخواتي، لكني لا أستطيع نصيحة أبي نظرا لصغر سني ولعدم توفر بعض الأدلة لدي، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إياك ثم إياك أن تقسو على والدك، فإنه مبتلى، وهذا بلاء، وهو مرض، ولكني أنصحك أن تكثر من الدعاء له في جوف الليل وفي الصلاة بين الأذان والإقامة وقبل الإفطار من الصيام، أن يرزقه الله التوفيق لأن يترك هذا الدخان. ثانيا، ليست نصيحة والدك بالأدلة الشرعية، فهو يعلم الأدلة ويعرف أنه حرام، ولكن بإمكانك أن تكون رفيقا هينا لينا. فإن حبيبنا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث عن عائشة في الصحيح أنه قال: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والله جل وعلا حينما أرسل موسى إلى فرعون هو وأخوه هارون قال: فقولا له قولا لينا. فلو قلت له: يا أبي أسأل الله أن يشفيك من الدخان، هذه حلوة، أسأل الله جل وعلا أن يطهر قلبك من الدخان، هذه طيبة. لو أتيت له قلت: يا أبي أتمنى لو تذهب إلى دكتور تتعالج من الدخان، فأنا أعلم أن هذا مرض، أسأل الله أن يشفيك منه، طيب. وأيضا من الأساليب الطيبة أنه إذا دخل أن تبتسم في وجهه وتقول: اسمح لي يا والدي أقوم بس إلى أن تنتهي من السيجارة وأرجع، لأن هذه السيجارة تأذيني ما أحب ريحتها. بالطريقة هذه، بالطيب، باللين، مصيره بإذن الله جل وعلا ينتهي ولا تقسو عليه. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ لنا والدينا وأن يرحمهما كما ربونا صغارا.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، أرافق بعض الشباب ممن هم في سني، وألاحظ تعرض بعضهم لمحارم المسلمين خاصة وقت ازدحام المصطافين في تجمعات الاصطياف، وفي الناحية الأخرى يتعرض لنا الفتيات بأن يفتنون بلباسهن وبعض النظرات، أرجو توجيهي حيال ذلك جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما رفقتك هذه فأنصحك بالابتعاد عنها، لأن الصاحب ساحب، ولأن الحديث ظاهر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الرفيق، مثل الصديق، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. والحديث أظنك تحفظه، فابتعد عنهم نهائيا. وأما مسألة أن الفتيات يفتنونك فلا تذهب للأماكن التي فيها تجمع نساء وفتيات، وإذا كنت مضطرا للذهاب كأن تذهب مع والدتك أو أختك لسوق أو ما شابه ذلك، أو أنت شاب متزوج، فجاهد نفسك على غض البصر، وتذكر فضل غض البصر، فغض البصر مثل مفتاح الكهرباء، إذا ضغطت عليه أضاء وإذا ضغطت عليه أطفأ. كذلك إذا غضضت بصرك عن الحرام جعل الله لك نورا في قلبك، أضاءت بصيرتك، فإذا أطلقت بصرك أظلمت بصيرتك. نسأل الله جل وعلا أن ينور بصائرنا. والأمر الثاني، تذكر أن هذه الفتاة لها أخ ولها أب ولها أقارب لا يرضون لها ذلك، فلا ترضى لها إلا ما ترضى لنفسك. ولذلك من علامات الصلاح والإيمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعليك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. في سورة الحديد في الآية 28 يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا تمشون به. إذا أردت النور فاتق الله وغض بصرك ولا تفتن نفسك، فإن فتنة بني إسرائيل، أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال سفيان الثوري: إن الشيطان إذا أيس من العبد جاءه من جانب النساء. إذا أيس الشيطان منك فلم يعرف كيف يغويك، ولم يعرف كيف يجعلك تؤخر الصلاة، ولم يعرف كيف يجعلك عاقا لوالديك. لم يعرف شيئا من ذلك، أتاك من جانب النساء، فتنك بالنساء، فإن تغلبت عليه فقد أغلقت عليه آخر باب، فإن تغلب عليك وللأسف دخلت في أبواب الشر كلها. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، الله أعلم.
جزاك الله خير. الإخوة في خيمة الأجر الدائم يرغبون منك جزاك الله خيرا توجيه للإخوة الكرام حول الاستقطاعات والتبرعات لإخوانهم في المكتب التعاوني بأبها.
الحمد لله يا إخوة، كلنا ضيوف على إخواننا في المكتب التعاوني في أبها وفي خميس مشيط وفي غيرها. أنا ضيف، آجي من بيتي ألقي كلمات وأرجع، وأنتم تأتون تستمعون وتمرحون وتذهبون، ولا يبقى إلا هم جزاهم الله خير، الجنود المجهولين الذين يفعلون هذا كله ويجتهدون ويتعبون. يا إخوة، قبل أن ينشأ هذا المخيم أنا أعرف أحوال إخواني الذين لا أأتي والله عندهم يعني 1%. أنا أعلم ماذا يصنعون من بعد الفجر إلى آخر الليل، وهم ينصبون ويكنسون بأنفسهم. تعلمون لما؟ لكي يوفروا على أنفسهم أجرة عامل في اليوم ب130 ولا ب100 ريال، يترك أولاده ليوفر الريال. ثم بعد ذلك نحن نذهب ونمضي، ويبقون هم، منهم الحراس ومنهم من يجلس ومنهم من يتابع ومنهم من يرتب، ويجتمعون ويفعلون، وهناك طاقم عمل يحتاجون رواتب وأشياء. هذا في مخيمنا هذا، فما بالكم بالقوافل الدعوية التي تسير ليل ونهار، وما بالكم بالأشياء الدعوية، دعوة الجاليات، إسلام غير المسلمين، دعوة غير المسلمين، الذهاب إلى أماكن. أنا أعلم أين يذهبون، يذهبون إلى أماكن والله إلى الآن لا أعرف أذهب إليها، يذهبون إلى أماكن يعلمون الفاتحة، يعلمون القرآن، يتركون أولادهم، يتركون. أنا أعرف أحد المشايخ في هذا المخيم أخر رسالة الدكتور سنين طويلة، طلاب الشيخ أصبحوا دكاترة في الجامعة، وهو ما زال بسبب العمل الدعوي، وإلا هو لا تأخذ في يده 2-3 شهور وينهيها، ولكن في سبيل الله وسبيل العمل الدعوي يؤخر مصالحه الشخصية، وغيرهم كثير. نعرف إخوان لنا هنا يعني لا يعلمون ماذا يصنعون بأولادهم إلا أن يأتون بأولادهم من الصباح معهم لكي يخدموننا نحن. يا إخوة، سأذكرك بآيات ونصوص من السنة. الله جل وعلا يقول في القرآن: وما أنفقتم من شيء فهو ردوا، لا أريد أسمع، ها، فهو يخلفه. الله يقول سيخلفه، ما أنفقتم من شيء فسيخلفه، الله يخلف عليه. ألا يكفيك وعد الله؟ هل يخلف الله الميعاد؟ طيب، كل شيء سألك الله أمرك الله به، إما أمر صريح أو غير ذلك، إلا أمر واحد طلبك إياه طلب لم يأمرك به، إنما طلبك إياه النفقة في سبيل الله. من ذا الذي يقرض الله؟ حتى ما قال أعطني، قال أعطني قرض ورجع لك. يا إخوة، لو جاءك واحد كريم تستحي منه يستقرضك في بيتك، والله لا تقرضه، تستحي منه، فما بالك بأكرم الكرماء، أكرم الكرماء يستقرضك ويقول لك أقرضني وبعطيك 10 أضعافها إلى 700 ضعف. اسمعوا هذه الفائدة العلمية. اختلف العلماء في الأعمال الصالحة، هل تضاعف إلى 700 ضعف ولا إلى 10 أضعاف فقط؟ قالوا كل الأعمال الصالحة تضاعف إلى 10 أضعاف، بس هل تضاعف إلى 700 ضعف؟ في خلاف. بعض العلماء قال إيه، وكل عمل صالح يضاعف إلى 700، وبعضهم قال لا، خلاف. ولكن
لم يختلف العلماء، لم يختلف كل أهل العلم، اتفقوا على أن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف. اتفاق أن الصدقة والنفقة تضاعف إلى 700 ضعف. يا إخوة، أنت لو أتيتني الليلة في بيتي الآن، أو أنا أتيتك، أقل شيء لتكرمني أو أكرمك، أقل شيء لو بجيب دجاج وشوية حلويات، أقل شيء هذا لو أنا متواضع، لو أنا طبقت حديث سلمان نهينا عن التكلف عند الإمام أحمد، أقل شيء 100 ريال مع عصيرات وحلويات وكذا، ولو ذبحنا 500 أو 1000 و2000، بل أكثر عزايمنا تتجاوز 3000. يا إخوة، المسألة مسألة استقطاع شهري ما تشعر به. يا إخوة، نحن ننزل السوبر ماركت نصرف 100 أو 200 وهو كثير، عند صاحب الفول والتميس نصرف أقل شيء 15-20 ريال لو عندنا 2-3. يا إخوة، فما بالك باستقطاع لا تشعر به، 50 ريال 100 ريال. سأذكرك بآية أخرى، يقول الله جل وعلا: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. ها أنت تدعى لتنفق تستقطع إخوانكم في خيمة الأجر الدائم، الأجر الدائم. لاحظت أنه تأتيني رسالة في الجوال أنه مكتوب أمر مستدين يقطع كذا، استقطاع مبلغ. استغربت، فذهبت أسأل البنك هذه الفلوس اللي تستقطع ما أشعر بها أصلا، هذه حقة إيش؟ فقالوا هذا أمر استقطاع من عام كذا، من عام 1417، وهو يستقطع كل شهر وأنا لا أعلم. إذا أجر دائم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل، حديث قدسي، قال الله: أنفق يا ابن آدم، ردوا، أنفق عليك، أعطيك. فما بالك إذا أنفق عليك الله؟ اللهم إني قد بلغت، اللهم تشهد. إخوانكم في خيمة الأجر الدائم يريدون منكم استقطاع لكي تمشي. أتعلمون، أنا أعلم، المخيم الماضي كان عليهم دين فوق 1,000,000، المخيم القبل وهذا المخيم دون، إن لم نسددها نحن أهل الخير أسأل الله ذلك، فمن يسددها يا إخوة؟ بأشياء بسيطة نفعلها، لا والله لا نلقي لها بال. أسأل الله جل وعلا أن يعوض علينا خير وأن ينفق علينا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير وكتب الله لك الأجر فضيلة الشيخ وكذلك الإخوة الحضور. قبل أن ننهي محاضرتنا وختام هذه المحاضرة، نذكر بالبرنامج الذي سيكون بعد صلاة العشاء على هذا المسرح بمشيئة الله عز وجل، وهو مسامرة أدبية مع الدكتور يحيى السعدي والضيف الثاني الدكتور محمد الحازمي، وسيقدم الأمسية الدكتور ناصر الشرفي بمشيئة الله عز وجل. إضافة إلى أن ننبه إلى أن هناك فعاليات كثيرة تحوي هذه الخيمة، خيمة الرجال، وهناك خيام أخرى مجاورة لهذا الخيمة، خيمة الفعاليات الرئيسية، سواء المعارض، سواء الخيمة الشبابية، سواء الخيام الأخرى المصاحبة أو كذلك الطفل. إضافة إلى أن هناك برامج مستقلة ومميزة جدا للنساء في الخيمة الخاصة بهن. ومن البشائر والفضل من الله عز وجل على هذا المخيم ولله الحمد والمنة أن إحدى الجاليات من النساء الخادمات التي كنا يعملنا في خيمة النساء ستشهر إسلامها بمشيئة الله عز وجل بعد قليل في المسرح خيمة الفعاليات الرئيسية عند النساء، فهذا فضل من الله ومنه. وختاما نشكر الله عز وجل على تيسيره مثل هذه المحاضرات وعلى تيسيره لنا أن نحضر وننهل من هذا الفضل، فضل الله عز وجل، ونسأل الله لا يحرمنا ولا أنتم الأجر، وكذلك فضيلة شيخنا فارس هذا الميدان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم.